بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الخلط من التمر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. قوله: باب بيع الخلط من التمر. الخلط بكسر المعجمة التمر المجمع من أنواع متفرقة. وقوله في الحديث: كنا نرزق بضم النون أو بضم النون أوله، أي نعطاه. وكان هذا العطاء مما كان صلى الله عليه وسلم يقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر. وتمر الجمع بفتح الجيم وسكون الميم فسر بالخلط، وقيل هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه. والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيده. وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه، لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع، لأنه متميز ظاهر فلا يعد ذلك عيبا، بخلاف ما لو خلط في أوعية موجهة يرى جيدها ويخفى رديئها. وفي الحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا، وكذا الدراهم. وسيأتي الكلام على ذلك مستوفا في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه في أواخر البيوع إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في اللحام في اللحام والجزار. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال: جاء رجل من الأنصار يقنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. قوله: باب اللحام والجزار. كذا وقعت هذه الترجمة هنا وفي رواية ابن السكن بعد خمسة أبواب، وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات. قوله: فقال لغلام له قصاب بفتح القاف وتشديد المهملة وآخره موحده وهو الجزار. وسيأتي في المظالم من وجه آخر عن الأعمش بلفظ: كان له غلام اللحام. واتفقت الطرق على أنه من مسند أبي مسعود، إلا ما رواه أحمد عن ابن نمير عن الأعمش بسنده، فقال فيه عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع، فأتيت غلاما لي، فذكر الحديث. وكذا رويناه في الجزء التاسع من أمال المحاملي من طريق ابن نمير، زاد مسلم في بعض طرقه، وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث مستوفا في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. قال: باب ما يمحق الكذب قال باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قوله: باب ما يمحق الكذب والكتمان، أي من البركة في البيع. ذكر فيه حديث حكيم بن حزام المذكور قبل بابين، وهو واضح فيما ترجم له. قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. قوله: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الآية هكذا للنسفي ليس في الباب سوى الآية. وساق غيره فيه حديث أبي هريرة الماضي في باب من لم يبالي من حيث كسب المال بإسناده ومتنه، وهو بعيد من عادة البخاري ولا سيما مع قرب العهد. ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل. وروى الطبري من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه، ومن طريق قتادة إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه. والربا مقصور وحكي مده وهو شاذ، وهو من ربا يربو فيكتب بالألف، ولكن قد وقع في خط المصحف بالواو، وأصل الربا الزيادة، إما في نفس الشيء كقوله تعالى: اهتزت وربت، وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين، فقيل هو حقيقة فيهما، وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني. زاد ابن سريج أنه في الثاني حقيقة شرعية، ويطلق الربا على كل بيع محرم. قال: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. قوله: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، أي بيان حكمهم، والتقدير باب إثمي أو ذمي في رواية الإسماعيلي وشاهديه بالتثنية. قوله: قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم إلى آخر الآية، وهو قوله: هم فيها خالدون. روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال: ذاك حين يبعث من قبره. ومن طريق سعيد عن قتادة قال: تلك علامة أهل الربا يوم القيامة، يبعثون وبهم خبل. وأخرجه الطبري من حديث أنس نحوه مرفوعا، وقيل معناه أن الناس يخرجون من الأجداث سراعا، لكن آكل الربا يربو الربا في بطنه فيريد الإسراع فيسقط فيصير بمنزلة المتخبط من الجنون. وذكر الطبري في قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أنهم لما قيل لهم هذا ربا لا يحل قالوا: لا فرق إن زدنا الثمن في أول البيع أو عند محله، فاعتذبهم الله تعالى. قال الطبري: إنما خص الآكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم من الربا، وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا. ثم ساق البخاري في الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم التجارة في الخمر، وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد من كتاب الصلاة، ويأتي الكلام على تحريم التجارة في الخمر في أواخر البيوع. ثانيهما حديث سمرة في المنام الطويل، وقد تقدم بطوله في كتاب الجنائز، واقتصر منه هنا على قصة آكل الربا. وقال ابن التين: ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده، وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك، وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه، فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق، فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور، وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته، فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا. وأيضا فقد تضمن حديث عائشة نزول آخر البقرة، ومن جملة ما فيه قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وفيه: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وفيه: وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أحله، فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي حرمه. ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في الكاتب والشاهد صريحا، فعند مسلم وغيره من حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. ولأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. وفي رواية الترمذي بالتثنية، وفي رواية النسائي من وجه آخر عن ابن مسعود: آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: باب موكل الربا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. قوله: باب موكل الربا، أي مطعمه، والتقدير فيه كالذي قبله. قوله: لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله: وهم لا يظلمون، هكذا في جميع الروايات، وقع عند الداودي إلى قوله: لا تظلمون ولا تظلمون، وفسره: أي لا تظلمون بأخذ الزيادة، ولا تظلمون بأن تحبس عنكم رؤوس أموالكم. ثم اعترض بما سيأتي قوله: وقال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت. وصله المصنف في التفسير من طريق الشعبي عنه، واعترضه الداودي فقال: هذا إما أن يكون وهما، وإما أن يكون اختلافا عن ابن عباس، لأن الذي أخرجه المصنف في التفسير عنه فيه التنصيص على أن آخر آية نزلت قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. قال: فلعل الناقل وهم
يبقى إذن
وهم
ثم اعترض يعني الداودي. نعم.
آه نعم نعم صحيح، صلى الله عليه.
نعم.
قال: فلعل الناقل وهم لقربها منها، انتهى. وتعقبه ابن التين بأنه هو الواهم، لأن من جملة الآيات التي أشار إليها البخاري في الترجمة قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، وهي آخر آية ذكرها لقوله إلى قوله: وهم لا يظلمون، وليها أشار بقوله: هذه آخر آية أنزلت، انتهى. وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن ابن عباس تفسير قول عائشة لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. قوله: عن عون بن أبي جحيفة في رواية آدم عن شعبة: حدثنا عون، وسيأتي في أواخر أبواب الطلاق. قوله: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته، كذا وقع هنا، وظاهره أن السؤال وقع عن سبب مشتراه، وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهي، ولكن وقع في هذا السياق اختصار بينه ما أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع من وجه آخر عن شعبة بلفظ: اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته على ذلك. ففيه البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجم، وهو المناسب للجواب، وفي كسر أبي جحيفة المحاجم ما يشعر بأنه فهم أن النهي عن ذلك على سبيل التحريم، فأراد حسم المادة، وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك، فلذلك كسر محاجمه. وسيأتي الكلام على كسب الحاجم بعد أبواب، ونذكر هناك بقية فوائده إن شاء الله تعالى. قوله: ونهى عن الواشمة والموشومة، أي نهى عن فعلهما، لأن الواشمة والموشومة لا ينهى عنهما وإنما ينهى عن فعلهما. قوله: وآكل الربا وموكله، هكذا وقع في هذه الرواية معطوفا على النهي عن الوشمة والجواب عنه كالذي قبله. ثم ظهر لي أنه وقع في هذه الرواية تغيير فأبدل اللعن بالنهي، فسيأتي في أواخر البيوع وفي أواخر الطلاق بلفظ: ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، والله أعلم. قال بأبو: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قوله: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. روى ابن أبي حاتم من طريق الحسن قال: ذاك يوم القيامة يمحق الله الربا يومئذ وأهله. وقال غيره: المعنى أن أمره يؤول إلى قلة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال: ما كان من ربا وإن زاد حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه. وأصله من حديث يغبط ولا يغب يغبطنا، صحيح؟
حتى يغبط صاحبه.
يغبط، نعم نعم حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه. وأصله من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد بإسناد حسن مرفوعا: إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل أو إلى قل. إن الربا وإن كثر عاقبته
نعم
إلى قل، صحيح؟
إلى كل.
نعم، أحسن الله عليكم. إلى قل، إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل. وروى عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا 40 سنة حتى يمحق. قوله عن يونس بن يزيد: قوله الحلف بفتح المهملة وكسر اللام، أي اليمين الكاذبة. قوله منفقة
وعندي
أو
منفقة وهي التي
أو
يشرح
هو
عليها يعني.
نعم صحيح. قوله منفقة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من النفاق بفتح النون، وهو الرواج ضد الكساد. والسلعة بكسر السين المتاع. وقوله ممحقة بالمهملة والقاف وزن الأولى. وحكى عياض ضم أوله وكسر الحاء، والمحق النقص والإبطال. وقال القرطبي:
تكون
المحدثون
منفقة
يشددونها
وتكون الثانية ممحقة،
ممحقة. نعم
يبقى منفقة ممحقة أو منفقة ممحقة، وسيأتي ضبط آخر يعني اللي فيها منفقة ممحقة.
نعم صلى الله عليه.
تمام.
وقال القرطبي: والمحدثون يشددونها، والأول وأصوب والهاء للمبالغة،
وعندي
ولذلك صح
يشددونهما.
يشددونهما. نعم. وقال
يبقى
القرطبي:
منفقة
والمحدثون
وممحقة.
نعم صلى الله عليه. ولذلك صح خبرا عن الحلف في مسلم: اليمين، ولأحمد: اليمين الكاذبة وهي أوضح. وهما في الأصل مصدران مزيدان محدودان بمعنى النفاق والمحق. قوله للبركة تابعه عنبسة بن خالد عن يونس عند أبي داود، وفي رواية ابن وهب وأبي صفوان عند مسلم للربح، وتابعهما أنس بن عياض عند الإسماعيلي، ورواه الليث عند الإسماعيلي بلفظ ممحقة للكسب، وتابعه ابن وهب عند النسائي، ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الرواية، وقد اختلف في هذه اللفظة على الليث كما اختلف على يونس. وقع المزي في
عندي
الأطراف في
زيادة:
نسبة
ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الرواية، وأن من رواه بلفظ البركة أورده بالمعنى، لأن الكسب إذا محق محقت البركة، وقد اختلف في هذه اللفظ. نعم. آمين.
وقع المزي في الأطراف في نسبة هذه اللفظة لمن خرجها وهم يعرف مما حررته. قال ابن المنير: مناسبة حديث الباب للترجمة
كذلك
أنه
في سقط تقريبا: وقد اختلف في هذه اللفظة على الليث كما اختلف على يونس، ووقع
نعم
للمجزي
دي
في
عندي، نعم
الأطراف في نسبته.
عندي اللي هي وقد اختلف عن هذه اللفظة، وقد اختلف في هذه اللفظة على الليث كما اختلف على يونس، بعدها وقع المزي في الأطراف.
صحيح، نعم.
نعم صلى الله عليكم. وقع المزي في الأطراف في نسبة هذه اللفظة لمن خرجها وهم يعرف مما حررته. قال ابن المنير: مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للآية، لأن الربا الزيادة والمحق النقص. فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة، فكذلك قوله تعالى: يمحق الله الربا، أي يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا، وإن كان العدد زائدا لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا كما مر في حديث ابن مسعود، وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة على التأويل الثاني. قال: باب ما يكره من الحلف في البيع. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا العوام عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعه وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعطي،
لقد أعطي
لقد اعطي بها ما لم يعطي، ما لم يعطى،
ما لم يعطى.
نعم، حلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
الآية
نعم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. قوله: باب ما يكره من الحلف في البيع، أي مطلقا، فإن كان كذبا فهي كراهة تحريم، وإن كان صدقا فتنزيه. وفي السنن من حديث قيس بن أبي غرزة بفتح المعجمة
غرزة
غرزة، نعم صلى الله عليه،
نجوى.
عن من حديث قيس بن أبي غرزة بفتح المعجمة والراء والزاي مرفوعا: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. قوله عن عبد الله بن ابي اوفى في روايه يزيد عن العوام: سمعت عبد الله بن ابي اوفى، سمعت عبد الله بن ابي اوفى، وسياتي في التفسير مع بقيه الكلام عليه. وقد تعقب بان السبب المذكور في الحديث خاص والترجمه عامه، لكن العموم مستفاد من قوله في الايه وايمانهم، وسياتي في الشهادات في سبب نزولها من حديث ابن مسعود ما يقوي حمله على العموم.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاك
شيخ محمد جودة.
الله عليك.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإسناد حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري، قال الإمام إلى الإمام ابن حجر، قال الإمام البخاري: باب ما قيل في الصواغ. وقال الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. وقال العباس: إلى الإذخرة، فإنه لقينهم. فقال: إلى الإذخرة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا عليه السلام قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخرة لصاغتنا ولسقوا في بيوتنا. فقال: إلا الإذخرة. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد: لصاغتنا وقبورنا. قول: باب ما قيل في الصواغ بفتح أوله على الإفراد وبضمه على الجمع. يقال صائغ وصواغ وصياغ بالتحتانية، وأصل عمله الصياغة. قال ابن المنير: فائدة الترجمة لهذه الصياغة وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وأقره مع العلم به، فيكون كالنص على جوازه، وما عداه يؤخذ بالقياس. قوله: أخبرنا عبد الله بن المبارك ويونس وابن يزيد ورواة ابن شهاب بالإسناد المذكور مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. قوله: كانت لي شارف بمعجمة وآخره فاء وزن فاعل الناقة المسنة. قوله أبتني بفاطمة أي أدخل بها. وسيأتي كلام عن هذا الحديث في فرض الخمس، والغرض منه قوله وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، وقد قدمنا أنه امرأة من اليهود، ويؤخذ منه جواز معاملة الصائغ ولو كان غير مسلم، ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها ولو تعاطاها أراذل الناس مثلا. ولعل المصنف أشار إلى حديث أكذب الناس الصباغون والصواغون، وحديث مضطرب الإسناد أخرجه أحمد وغيره. قول حدثنا إسحاق وابن شاهين وخالد والطحان، وشيخه خالد هو الحذاء. وقوله في أول الباب وقال طاووس، وقوله في آخره وقال عبد الوهاب إلى آخره، تقدم وصل هذين التعليقين في كتاب الحج، وكذلك شرح الحديث المذكور وغرض الترجمة منه ذكر الصياغة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. باب ذكر القين والحداد. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي بوحة عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العصر نوائل دين، فأتيت وأتقضاه، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا ولدا فأقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. قول باب ذكر القين بفتح القاف والحداد. قال ابن دريد أصل القين الحداد، ثم صار كل صاغ عند العرب قينا. وقال الزجاج القين الذي يصلح الأسنة، والقين أيضا الحداد. وكان البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير بينهما، وليس بالحديث الذي أورده في الباب إلا ذكر القين، وكأنه ألحق الحداد به في ترجمة اشتراكهما في الحكم. وسيأتي الكلام عن الحديث في تفسير سورة مريم إن شاء الله تعالى. وأما قول أم أيمن أنا قينت عائشة فمعناه زينتها، قال الخليل التقيين التزيين، ومنه سميت المغنية قينة لأن من شأنها الزينة. باب الخياط. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قول باب الخياط بالمعجمة والتحتانية. قال الخطابي في حديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجارة، وفي الخياطة معنى زائد، لأن الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط فيجتمع فيها إلى صنعة الآلة، وكان القياس أنه لا تصح إذ لا تتميز إحداهما عن الأخرى غالبا، لكن الشارع أقره لما فيه من الإرفاق واستقر عمل الناس عليه. فسيأتي الكلام عن حديث الباب في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى، وفيه دلالة على أن الخياطة لا تنافي المروءة. باب النساج. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة، قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها، فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت، قال سهل فكانت كفنة. قوله باب النساج بالنون والمهملة وآخره جيم. أورد فيه حديث سهل بن في البردة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب من استعد الكفن في كتاب الجنائز. وقوله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها أي وهو محتاج إليها، فحذف المبتدأ الكشميهني محتاجا إليها بالنصب على الحال. قال باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال سهل بن سعد يسألون عن المنبر، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. قوله باب النجار بالنون والجيم. وللكشميهني بكسر النون وتخفيف الجيم وزيادة هاء في آخره. وبه ترجم أبو العجل المستخرج، والأول أشبه بسياق بقية التراجم، وأورد في حديث سهل أيضا في قصة المنبر، وحديث جابر في ذكر المنبر وحنين الجذع، وقد تقدم الكلام على فوائدهما في كتاب الجمعة. وقوله في آخر الحديث الذي يسكت بضم أوله وتشديد الكاف، وقوله قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر، يحتمل أن يكون فاعل قال راوي الحديث، لكن صرح وكيع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد بن أبي شيبة عنه. قال باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، فاشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئة ورهنه درعه. قوله باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. كذا لأبي ذر عن غير كشميهني، وسقطت الترجمة للباقين، ولبعضهم شراء الحوائج بنفسه أي الرجل، وفائدة الترجمة رفع توهم من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة. قوله وقال ابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، هو طرف من حديث سيأتي موصولا في كتاب الهجرة. قوله واشترى ابن عمر بنفسه، هذا التعليق ثبت في رواية الكشميني وحده، وسيأتي موصولا بعد باب. قال قوله وقال عبد الرحمن بن ابي بكر اي الصديق جاء مشرك بغنم، من الحديث وطرف من حديث ياتي موصولا في اخر البيوع في باب الشراء والبيع مع المشركين. قوله واشترى اي النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، هو طرف من حديث موصول في الباب الذي يليه. وفي هذه الاحاديث مباشره الكبير والشريف شراء الحوائج، فان كان له من يكفيه اذا فعل ذلك على سبيل التواضع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشك احد انه كان له من يكفيه ما يريد من ذلك، ولكنه كان يفعله تعليما وتشريعا. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها في شراء الطعام من اليهودي، وسيأتي شرحه في أول الرهن إن شاء الله تعالى. قال باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه يعني جملا صعبا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال اركب، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكر أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداء، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له بوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال ادعو لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، فلم يكن شيء أبغض إلي منه، فقال خذ جملك ولك ثمنه. قوله باب شراء الدواب والحمير في رواية أبي ذر الحمر بضمتين، وليس في حديثي الباب ذكر للحمر، وكأنه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل، لأن حديثي الباب إنما فيهما ذكر بعير وجمل، ولا اختصاص في الحكم المذكور بدابة دون دابة، فهذا وجه الترجمة. قوله إذا اشترى دابة أو جملا وهو أي البائع عليه، هل يكون ذلك قبضا يعني، أو يشترط في القبض قدر زائد على مجرد التخلية؟ وهي مسألة خلافية سيأتي شرحها قريبا في باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعينيه يعني جملا صعبا، هذا طرف من حديث سيأتي في الباب المذكور. ثم أورد حديث جابر في قصة بيع جمله، وسيأتي كلام عليه مستوفى في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى. ويقال إن الغزوة التي كان فيها هي غزوة ذات الرقاع، فقوله فيه يحجنه بفتح أوله وسكون مهملة وضم الجيم أي يطعنه. وقوله أبكرا أم ثيبا بالنصب فيهما بتقدير أتزوجت، ويجوز الرفع بتقدير أهي. قال رحمه الله باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عقاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها، فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. قوله باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. قال ابن بطال فقه هذه الترجمة أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها. ثم أورد المصنف في حديث ابن عباس، وقد تقدم التنبيه عليه في أول البيوع، وأن شرحه مضى في كتاب الحج. قال باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو كان هاهنا رجل اسمه نواس، فكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ قال من شيخ، من شيخ كذا وكذا، فقال ويحك ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما فلم يعرفك، قال فاستقها، قال فلما ذهب يستاقها فاستقها، قال فاستقها، قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا. قول باب شراء الإبل الهيم بكسر الهاء جمع أهيم للمذكر، ويقال الأنثى حيماء. قوله هو الأجرب في رواية النسفي والأجرب، وهو من عطف وهو من عطف المفرد على الجمع في الصفة، لأن الموصوف هنا هو الإبل، هو اسم جنس صالح للجمع والمفرد، فكأنه قال شراء الإبل الهيمي وشراء الإبل الجربي. قوله الهائم المخالف للقصد في كل شيء، قال ابن التين ليس الهائم واحد الهيم، ولم أدري وما أدري لما ذكر البخاري الهائم هنا انتهى، وقد أثبت غيره ما نفاه. قال الطبري في تفسيره الهيم جمع أهيم، ومن العرب من يقول هائم ثم يجمعونه على هيم كما قالوا عائط وعيط. قال والإبل الهيم التي أصابها الهيام بضم الهاء وبكسرها داء تصير منه عطشا تشرب فلا تروى. وقيل الإبل الهيم المطلية بالقطران من الجرب فتصير عطشا من حرارة الجرب، وقيل هو داء ينشأ عنه الجرب. ثم أسند من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فشاربون شرب الهيم، قال الإبل العطاش، ومن طريق عكرمة هي الإبل يأخذها العطاش فتشرب حتى تهلك. قوله قال عمرو هو ابن دينار، وقول البخاري في آخر الحديث سمع سفيان عمرا، ومقول شيخه علي بن عبد الله، قد رواه الحميري في مسنده عن سفيان قال حدثنا عمرو به. قوله كان ها هنا أي بمكة، وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي من أهل مكة. قوله اسمه نواس بفتح النون والتشديد للأكثر، والقابسي بالكسر والتخفيف، والكشمياني كالأول لكن من زيادة ياء النسب. قوله من شريك له، لم أقف على اسمه. قوله إبلا هيما في رواية ابن عمر ابن أبي عمر هياما بكسر أوله. قوله ولم يعرفك بسكون العين من المعرفة للأكثر، والمستملي بضم أوله وفتح العين والتشديد من التعريف. قوله فاستقها بالمهملة فعل أمر من الاستياق، والقائل ابن عمر والمقول له نواس. وفي رواية ابن أبي عمر قال فاستقها إذا، أي إن كان الأمر كما تقول فارتجعها. قوله فقال دعها، القائل وابن عمر، وكأن نواس أراد أن يرتجعها، فاستدرك ابن عمر قال دع فقال دعها. قوله رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رضيت بحكمه حيث حكم أن لا عدوى ولا طيرة. على التأويل الذي اختاره ابن التين يصير الحديث موقوفا من كلام ابن عمر، وعلى الذي اخترته جرى الحميري في جمعه، فأورد هذه الطريقة عاقب حديث الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما مرفوعا لا عدوى ولا طيرة، كأنه اعتمد على أنه حديث واحد. وفي الحديث جواز بيع الشيء المعيب إذا بينه البائع ورضي به المشتري، سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده، لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشتري. وفيه اشتراء الكبير حاجته بنفسه وتوقي ظلم الرجل الصالح. فذكر الحميري في آخر الحديث قصة، قال وكان نواس يجالس ابن عمر وكان يضحكه، فقال يوما وددت أن لي أبا قبيس ذهبا، فقال له ابن عمر ما تصنع به؟ قال أموت عليه. قوله لا عدوى، قال الخطابي لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الهيام داء من شأنه أن من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل لها مثله. وقال غيره لها معنى ظاهر، أي رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أعدي على البائع حاكما. واختار هذا التأويل ابن التين ومن تبعه. وقال الداوري معنى قوله لا عدوى النهي عن الاعتداء والظلم. وقال أبو علي الهجري في النوادر الهيام داء من أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجلي إذا كثر تحلبه، ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث دارت واستمراره على أكله وشربه وبدنه ينقص كالذائب، فإذا أراد صاحبه استبانة أمره استبان له، فإن وجد ريحه مثل ريح الخميرة فهو أهيم، فمن شم من بوله أو بعره أصابه الهيام انتهى. وبهذا يتضح المعنى الذي خفي على القطبي وأبداه احتمالا، وبه يتضح صحة عطف البخاري الأجرب على الهيم لاشتراكهما في دعوى العدوى، ومما يقويه أن الحديث على هذا التأويل يصير في حكم المرفوع، ويكون قول ابن عمر لا عدوى تفسيرا للقضاء الذي تضمنه. قال رحمه الله باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. فكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. قول باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، أي هل يمنع أم لا. قوله وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة، أي في أيام الفتنة. وهذا وصله ابن عدي في الكامل من طريق ابي الاشهب عن ابي رجاء عن عمران، ورواه طبراني في الكبير من وجه اخر عن ابي رجاء عن عمران مرفوعا. فإسناده ضعيف، وكأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين، لأن في بيعه ذاك إعانة لمن اشتراه، وهذا محله إذا اشتبه الحال. فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به. قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم، ومن ثم كره مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه خمرا، وذهب مالك إلى فسخ البيع. كان المصنف أشار إلى خلاف الثوري في ذلك، حيث قال: بيع حلالك ممن شئت. قوله عن يحيى بن سعيد إن هو الأنصاري وعمر بن كثير وابن أفلح، ووقع في رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عمرو بفتح العين، وتصحيف، الإسناد كله مدنيون، وفي ثلاثة من التابعين في نسق أولهم يحيى. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع، كذا وقع مختصرا. فقال الخطابي: سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام الا به، وهو انه قتل رجلا من الكفار فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، وكان الدرع من سلبه. وتعقبه ابن التين بانه تعسف في الرد على البخاري، لانه انما اراد جواز بيع الدرع، فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره، وكذا يفعل كثيرا. قلت: وهو كما قال، وليس ما قاله الخطبي مدفوع. وسيأتي الحديث مستوفا مع الكلام عليه في غزوة حنين من كتاب المغازي، وقد استشكل مطابقته للترجمة. قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب شيء، وأجيب بأن الترجمة مشتملة على بيع السلاح في الفتنة وغيرها، فحديث أبي قتادة منزل على الشق الثاني وبيعه في غير الفتنة. وقرأت بخط القطب في شرحه: يحتمل أن يكون الرجل لما قال فأرضه منه فأراد أن يأخذ الدرع ويعوضه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه من منزلة البيع، وكان ذلك وقت الفتنة انتهى، ولا يخفى تعسف هذا التأويل. والحق
يعوضه عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ويعوضه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه من منزلة البيع، وكان ذلك وقت الفتنة انتهى، ولا يخفى تعسف هذا التأويل. فالحق أن الاستدلال بالبيع إنما هو في بيع أبي قتادة الدرع بعد ذلك، لأنه باع الدرع فاشترى بثمنه البستان، فكان ذلك في غير زمن الفتنة. ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر، لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائما بين المسلمين والمشركين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والظن به أنه لم يبيعه ممن يعين على قتال المسلمين، فيستفاد منه جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه. قوله: مخرفا بالمعجمة الساكنة والفاء، مفتوح الأول هو البستان، وبكسر الميم الوعاء الذي يجمع فيه الثمار. قوله: بني سلمة بكسر اللام. قوله: تأثلته بالمثلثة قبل اللام، أي جمعته. قال ابن فارس وقال قزاز: أي جعلته أصل مالي، وأثلت كل شيء أصله. قال: باب في العطار يبيع المسك. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحة، وكيل الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. قول: باب في العطار يبيع المسك. ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك، وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة. قوله: حدثنا عبد الواحد وابن زياد وأبو بردة بن عبد الله
في نكتة
وبرد بن
العطار.
وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة.
نعم.
قول: حدثنا عبد الواحد وابن زياد وأبو بردة بن عبد الله وبريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى. قوله: كمثل صاحب المسك في رواية أبي أسامة عن بريد كما سيأتي في الذبائح كحامل المسك، وهو أعم من أن يكون صاحبه أو لا. فكير الحداد كير بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة معروف، وفي رواية أبي أسامة كحامل المسك ونافخ الكير. فحقيقته البناء الذي يركب عليه الزق، والزق هو الذي ينفخ فيه، فأطلق على الزق اسم الكير مجازا لمجاورته له، وقيل الكير هو الزق نفسه، وأما البناء فاسمه الكور. قول: لا يعدمك بفتح أوله وكذا الدال من العدم، أي لا يعدمك إحدى الخصلتين، أي لا يعدوك. تقول: ليس يعدمني هذا الأمر، أي ليس يعدوني. وفي رواية أبي ذر بضم أوله وكسر الدال من الإعدام، أي لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين. قوله: إما تشتريه أو تجد ريحه، في رواية أبي أسامة: إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. ورواية عبد الواحد أرجح أن الإحذاء وهو الإعطاء لا يتعين خلاف الرائحة، فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد. قول: وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك، وفي رواية أبي أسامة: ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك. ولم يتعرض لذكر البيت وهو أوضح. وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما. وفيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ورغب فيه. ففيه الرد على من كرهه، وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء وغيرهما. ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه، وسيأتي لذلك مزيد بيان في كتاب الذبائح، ولم يترجم المصنف للحدادي لأنه تقدم ذكره، وفيه ضرب المثل والعمل على الحكم بالأشباه والنظائر. باب ذكر الحجام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الحميد عن أنس بن مالك قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. قول باب ذكر الحجام. قال ابن منير ليست هذه الترجمة تصويبا لصنعة الحجامة، فإنه قد ورد فيها حديث يخصها، وإن كان الحجام لا يظلم أجره، فالنهي للصانع لا على المستعمل. والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها. قلت إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال، وإن أراد التجويز فلا، فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة، ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها، فلا فرق إلا بما أشرت إليه، إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة ألا تشرع، فالكساح أسوأ حال من الحجام، ولو تواطأ الناس على تركه أضر ذلك بهم. وسيأتي الكلام على كسب الحجام في كتاب الإجارة، ويأتي الكلام هناك عن حديثي الباب عن أنس وابن عباس إن شاء الله تعالى. قال
نعم،
باب التجارة
جزاكم الله
وابن
خير. شيخ جلال.
نعم سيد،
تفضل يا عم الشيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبته قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. وقال: حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك عن قاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة. فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قوله: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، أي إذا كان مما ينتفع به غير من كره له لبسه، أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا على الراجح من أقوال العلماء. وذكر فيه حديثين، أحدهما حديث ابن عمر في قصة عمر في حلة عطارد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. وسيأتي في اللباس من وجه آخر بلفظ: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها. وهو واضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما يكره لبسه للرجال، والتجارة وإن كانت أخص من البيع لكنها جزءه المستلزمة له. وأما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه. أو المراد بالكراهة في الترجمة ما هو أعم من التحريم والتنزيه، فيدخل فيه الرجال والنساء. فعرف بهذا جواب ما اعترض به الإسماعيلي من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حيث ذكر فيها النساء. الثاني حديث عائشة في قصة النمرقة المصورة، وسيأتي الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوفا في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ البيع في النمرقة، وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكور أنه صلى الله عليه وسلم توكأ عليها بعد ذلك. والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء، فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية، بخلاف ما اعترض به الإسماعيلي. وقال ابن المنير في الترجمة إشعار بحمل قوله: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، على العموم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساء، لكن الحق أن ذلك خاص بالرجال، وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة. وحاصله أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة وحديث عائشة يدل على جميعها. باب صاحب السلعة أحق بالسوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار يا بني النجار ثامنون بحائطكم وفيه خرب ونخل
قريب
وفيه خرب ونخل. قوله باب صاحب السلعة أحق بالسوم بفتح المهملة وسكون الواو، أي ذكر قدر معين للثمن. وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وأن متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها. قلت: لكن ذلك ليس بواجب. فسيأتي في قصة جمل جابر أنه صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله بعنيه بأوقية الحديث. قوله حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد والإسناد كله بصريون. قوله ثامنون بمثلثة على وزن فاعلون، وهو أمر لهم بذكر الثمن معينا باختيارهم على سبيل السوم ليذكر هو لهم ثمنا معينا يختاره، ثم يقع التراضي بعد ذلك، وبهذا يطابق الترجمة. وقال المازري: معنى قوله ثامنون أي بايعوني بالثمن، أي ولا آخذه هبة. قال: فليس فيه إلا أن المشتري يبدأ بذكر الثمن، وتعقبه عياض بأن الترجمة إنما هي لذكر الثمن معينا. وأما مطلق ذكر الثمن فلا فرق فيه في الأولوية بين البائع والمشتري. قلت: وقد سبق هذا الحديث في أبواب المساجد، ويأتي الكلام عليه مستوفا في أول الهجرة إن شاء الله تعالى. قال: باب كم يجوز الخيار. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك. نعم شنو؟
عندي ما لم يفترق.
نعم، هنا ما لم يتفرقا.
كم في رواية تفرق؟
نعم. قال وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. قوله باب بالتنوين. كم يجوز الخيار؟ والخيار بكسر الخاء اسم من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع وفسخه، وهو خيار الشرط. وزاد بعضهم خيارا نقيصة، وهو مندرج في الشرط فلا يزاد. والكلام هنا على خيار الشرط، والترجمة معقودة لبيان مقداره، وليس في حديثي الباب بيان لذلك. قال ابن المنير: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد، بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك. قلت: وقد روى البيهقي من طريق أبي علقمة الغروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.
الفروي
نعم، عن ابن عمر مرفوع: الخيار 3 أيام. وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحاق عن نافع في قصة حبان بن منقذ، وسأذكره بعد 5 أبواب. وبه احتج الحنفية والشافعية في أن أمد خيار وبه احتج
نعم
وبه احتج الحنفية والشافعية في...
بهذا يعني
نعم
نعم
نعم وبه احتج الحنفية والشافعية في أن أمد الخيار 3 أيام. وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط 3 أيام بغير زيادة، وإن كانت في الغالب يمكن الاختيار فيها، لكن لكل شيء أمد بحسبه يتخير فيه. فللدابة مثلا والثوب يوم أو يومان، والجارية جمعة، وللدار شهر. وقال الأوزاعي: يمتد الخيار شهرا أو أكثر بحسب الحاجة إليه. وقال الثوري: يختص الخيار بالمشتري ويمتد له إلى 10 أيام وأكثر. ويقال إنه انفرد بذلك، وقد صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره، وسيأتي شيء منه في أبواب الملازمة. ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله كم يجوز الخيار، أي كم يخير أحد المتابعين الآخر مرة. عفوا. وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد 3 أبواب من زيادة همام، ويختار ثلاث مرار. لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته. قوله حدثنا صدقة هو ابن الفضل المروزي، وعبد الوهاب هو الثقفي، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. قوله إن المتبايعين بالخيار كذا للأكثر. وحكى ابن التين في رواية القابيسي إن المتبايعان، قال وهي لغة، وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه البيعان بتجديد التحتانية. والبيع بمعنى البائع كضيق وضائق وصين وصائن، وليس كبين وبائن، فإنما هما متغيران كقيم وقائم. واستعمال البيع في المشتري إما على سبيل التغليب أو لأن كل منهما بائع. قوله ما لم يتفرقا في روايات النسائي يفترقا بتقديم الفاء. ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان. ورد ابن العربي بقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لا أنه بالاعتقاد. وأجيب بأنه من لازمه في الغالب، لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيا لمفارقته إياه ببدنه، ولا يخفى ضعف هذا الجواب. والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة، وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا. قوله أو يكون البيع خيارا سيأتي شرحه بعد باب. قوله قال نافع وكان ابن عمر إلى آخره هو موصول بالإسناد المذكور، وقد ذكره مسلم أيضا من طريق ابن جريج عن نافع، وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما سيأتي. وفي الحديث ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ما دام في المجلس، وسيأتي بعد باب. قوله عن أبي الخليل في رواية شعبة الآتية بعد باب عن قتادة عن صالح أبي الخليل. وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة عن قتادة سمعت أبا الخليل. قوله عن عبد الله بن الحارث هو أبو نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب، ولم
عندي
ينسب في
هو
شيء.
نوفل،
نعم، ولم ينسب في شيء
وعدت
من
يكون تحريفا يعني،
نعم
وقال تحرف في سين إلى أبو، كلمة ابن يعني.
نعم ولم ينسب في شيء من طرق حديثه في الصحيحين، لكن وقع لأحمد من طريق سعيد عن قتادة عبد الله بن الحارث الهاشمي. ورواه ابن خزيمة والإسماعيلي عنه من وجه آخر عن شعبة، فقال عن قتادة سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وعبد الله هذا مذكور في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به فحنكه، وهو معدود من حيث الرواية في كبار التابعين، وقتادة وشيخه تابعيان أيضا. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر عن العباس في قصة أبي طالب. قوله وزاد أحمد قال حدثنا بهزم أي ابن أسد، وهذه الطريق وصلها أبو عوانة في صحيحه عن أبي جعفر الدارمي، واسمه أحمد بن سعيد عن بهزم به، ولم أرها في مسند أحمد بن حنبل. وزعم بعضهم أنه أحمد المذكور، وستأتي هذه الزيادة من وجه آخر عن همام بعد ثلاثة أبواب بأوضح من سياقه. وفي صنيع همامة فائدة طلب علو الإسناد، يعني نعم
وفي صنيع همام فائدة
في صنيع همام وفي صنيع همام فائدة طلب علو الإسناد، لأن بينه وبين أبي الخليل في إسناده الأول رجلين وفي الثاني رجل واحد. باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. قوله باب إذا لم يوقت الخيار، أي إذا لم يعين البائع أو المشتري وقتا للخيار وأطلقاه، هل يجوز البيع؟ وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط، والذي ذهب إليه الشافعية والحنفية أنه لا يزاد فيه على 3 أيام، وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط، بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه، وهو اختيار ابن المنذر.
أو أحدهما
أو أحدهما الخيار مطلقا، فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى هو شرط باطل والبيع جائز. وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يبطل البيع أيضا. وقال أحمد وإسحاق الذي شرط الخيار أبدا. تنبيه، قوله أو يقول أحدهما كذا هو في جميع الطرق بإثبات الواو في يقول، وفي إثباتها نظرا لأنه مجزوم عطفا على قوله ما لم يتفرقا، فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر، ويحتمل أن تكون بمعنى إلا.
من
نعم
أجل أن توافق الشاهد يعني.
ويحتمل أن تكون بمعنى إلا أن، فيقرأ حينئذ بنصب اللام، وبه جزم النووي وغيره. ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر من وجه آخر عن نافع، وفيه أو يكون بيع خيار، والمعنى أن
أو يكون
المتبايعين
بيع خيار. نعم.
أو يكون بيع خيار والمعنى أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار إمضاء البيع مثلا، أن البيع يتم وإن لم يتفرقا. وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وآخرون. وقال أحمد لا يتم البيع حتى يتفرقا، وقيل إنه تفرد بذلك. وقيل المعنى بقوله أو يكون بيع خيار أي أن يشترط الخيار مطلقا فلا يبطل بالتفرق، وسيأتي البحث فيه بعد بابين مستوفى إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خيرا، شكرا.